نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام رعاكم الله، لازلنا نواصل حديثنا حول صفات العلماء، وسنختتمه اليوم بمشيئة الله تعالى بالكلام على صفة أخيرة من هذه الصفات، وهي التحري بأخلاق العلماء. وهذه الصفة تتعلق تعلقا شديدا بالصفة التي مضى الكلام عليها في الجمعة الماضية، التي هي العمل بالعلم. فمن جملة العمل بالعلم أن يكون العالم متحريا ومتمسكا بأخلاق العلماء، فلا بد في حق العالم أن يتصف بكل صفة جميلة ويتخلق بكل خلق حميد، ولا بد له أن يبتعد عن ضد ذلك من الصفات الذميمة والأخلاق المرذولة، لا بد له من ذلك حتى تتحقق فيه القدوة والأسوة، وحتى يكون سائرا على سبيل العلماء مهتديا بهديهم متمسكا بطريقتهم معروفا بسمتهم وهديهم في كل زمان ومكان. فهذا الأمر الجليل من جملة العمل بالعلم، فلا يكون العالم عاملا بعلمه حتى يتصف بما أشرت إليه. ويتخلق بأخلاق العلماء. وقد كان هذا الأمر جليل من الأهمية بمكان عظيم عند سلفنا، حتى قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. فما كان شأنهم مقتصرا على مجرد تعلم المسائل والدلائل، بل كانوا يتعلمون الهدي والأخلاق والآداب. وقال عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، وهو أحد تلامذة الإمام مالك وحملة مذهبه: جلست إلى مالك 20 سنة فأخذت العلم في 2 سنتين وكان الباقي في تعلم الأدب. وقال أبو بكر القصيعي رحمه الله، وهو راوي مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه: كنت أختلف إلى أحمد وهو يقرأ المسند على أولاده، فكانوا يسمعون منه الحديث وكنت أنظر إلى أدبه وسمته. بل وصل الأمر ببعض سلفنا إلى ترك بعض المشهورين والمعروفين بالعلم لمجرد تفريطهم في الأدب والسمت، فكان الواحد منهم يترك الواحد من أولئك، فإذا سئل عن ذلك قال: ما وجدته متصفا بسمت العلماء. فالأمر بارك الله فيكم مهم، ويمثل دعامة أساسية من دعائم العالم، وعلامة ظاهرة من العلامات التي تميزه عن غيره من الجهلة. وقد صنف غير واحد من علمائنا في هذا الشأن الجليل، ومن أحسن ذلك كتاب أخلاق العلماء للإمام الأجري رحمه الله. والواقع أن الكلام على أخلاق العلماء يطول جدا، لأننا بصدد الكلام عن أخلاق لا عن خلق ولا خلقين. وكل خلق من الأخلاق التي يتحدث فيها العلماء في هذا الشأن يستدعي بمفرده مقاما مستقلا، ولكنني نظرا لضيق الوقت والحرص على الانتهاء من هذا الموضوع العظيم دفعا للسآمة ونحوها، سأحاول أن أقتصر الكلام ما استطعت في هذا المقام، متحدثا عن جملة يسيرة من أخلاق العلماء حتى يتضح الأمر، وحتى تكون هذه الأخلاق دلالة على غيرها. فأول هذه الأخلاق وملاكها وأصلها الصدق والإخلاص، فلا بد أن يكون العالم مخلصا في علمه، مخلصا في دعوته، لا بد له أن يكون مبتغيا وجه الله تعالى وحده لا شريك له، فلا يبتغي بعلمه أو دعوته مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا رياسة ولا غير ذلك من المتاع الزائل، ولا بد أن يكون صادقا في هذا، حريصا على نيل مرضاة الله تعالى وما أعده للعلماء من الثواب العظيم والدرجات العالية، ولا بد أن يكون حريصا على هداية الناس، حريصا على إيصال الخير والحق إليهم ودفع الشر والباطل عنهم. هكذا لابد أن يكون شأن العالم. فإذا تحقق في قلبه الصدق والإخلاص فقد تحقق عنده أصل العلم وأصل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد تكلمنا كثيرا على الإخلاص خاصة، وعرفنا أنه أحد شرطي قبول العمل، فلا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة. فلا بد أن يكون المسلم مخلصا في عمله، ولا بد أن يكون فيه متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث العظيم المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن العلماء خاصة كما ثبت عند ابن ماجة وغيره: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يناري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وبين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير بوجه آخر كما أخرجه مسلم في صحيحه في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فذكر صلى الله عليه وسلم منهم عالما أتى به الله تبارك وتعالى فعرفه نعمه فعرفها فقال له: فما عملت فيها؟ فقال: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول تعالى له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد فيك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه هي عاقبة العالم الذي لا يخلص في علمه ولا دعوته. وقد كان سلفنا الصالح على شأن عظيم في هذا، اكتفي في هذا المقام بذكر صورة واحدة تنبئك عما وراءها من شأن القوم، وهي صورة طاووس بن كيسان رحمة الله عليه. كان أصحابه وتلامذته يذهبون إليه حتى يسمعوا منه الحديث، فكانوا إذا سكتوا عنه حدثهم، وإذا طلبوا منه الحديث لم يحدثهم. فسألوه في ذلك فقال: إنكم تطلبون مني أن أحدثكم فلا يكون لي نية، فهل تريدون مني أن أقول لكم شيئا بغير نية؟ الله أكبر. يتفقد نيته حتى في هذا، لا يريد أن ينطق بحرف إلا وقد يكون إلا ويكون قد استحضر نية صالحة قبل النطق به. هذه صورة تدلك على شأن القوم في هذا. والإخلاص بارك الله فيكم والصدق وإن كان في أصلهما من الأعمال القلبية إلا أن لهما أمارات ظاهرة تعرف ويستدل بها عليهما على الصدق والإخلاص. فمن ذلك ألا يكون العالم حريصا على دنيا أو نحوها من المتاع الزائد، ومن ذلك أن يكون حريصا على انتشار الحق به أو لغيره، فلا يكون داعية إلى نفسه ولا يكون حريصا على إسقاط غيره لمجرد أن يلتف الناس حوله وحده. وقد سبق الكلام على هذا آنفا. ومن ذلك أن يرجع عن خطئه متى تبين له، وإن كان رجوعه هذا في ملأ من الناس. ومن ذلك أن يكون متقبلا للحق حريصا على معرفته، لا يضرب له الأمثال ولا يتفنن في تبرير مخالفاته. فكل هذه أمور تدلك على الإخلاص والصدق. ومن أخلاق العلماء العدل، أن يوضع كل شيء في نطاقه بلا إسراف ولا تفريط. والله تعالى أمرنا بالعدل حتى مع الذين نكرههم، حتى مع الذين نبغضهم، حتى مع أهل المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشنآن هو البغض والكراهية. فإذا كنت تبغض إنسانا أو تكرهه فلا ينبغي لك أبدا أن يدفعك هذا إلى عدم العدل معه. والعدل من صفات العلماء اللازمة التي لا بد من تحققها حتى يكونوا علماء حقا، كما قال ابن حازم: سلمة بن دينار رحمة الله عليه: لا تكون عالما حتى تجتمع فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك. هذه هي حقيقة العدل. العدل أن تضع كل شيء في نطاقه وتنزل كل إنسان في منزلته بغير إفراط ولا تفريط. فليس من العدل أبدا أن تسقط من لا يستحق الإسقاط أو ترفع من لا يستحق الرفعة، وإنما العدل أن تضع كل إنسان في مكانه. والعدل من الصفات اللازمة للعلماء عموما ولعلماء الحديث والجرح والتعديل خصوصا. فلا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، وتفصيل هذا له مقام آخر. فلا بد بارك الله فيكم من العدل بغير إفراط ولا تفريط. وقال مسروق رحمة الله عليه وهو من جلة التابعين: لأن أقضي بحق وعدل أحب إلي من عبادة سنة. لأن القضاء بالحق والعدل فيه وضع الأمور في نصابها، وفيه إيضاح الحق وعدم لبسه بالباطل، وهذا الأمر من خصوصيات العلم والعلماء كما سبق بيانه. ومن أخلاق العلماء أيضا التواضع، فلا بد أن يكون العالم متواضعا، فلا يتكبر على أحد ولا يحقر أحدا. ومن أهم صفات التواضع وعلاماته أن يتقبل الحق من أي إنسان، وإن كان مخالفا وإن كان معاندا وإن كان كافرا. فلو أتى الكافر الذي ليس من أهل الإسلام أصلا
لو أتى بحق فلا بد من قبوله والعمل به. وفرق بين هذا وبين تصحيح منهج المخالف، فلا يختلط عليك أحدهما بالآخر. والله تبارك وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يبغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم عرف الكبر بعد ذلك فقال: بطر الحق وغمط الناس. فالكبر هو التكبر عن الحق بعدم قبوله أو العمل به، والكبر أيضا غمط الناس أي احتقارهم والتعالي عليهم. فليس هذا الشأن من شأن العلماء أبدا، بل العلماء متواضعون، متواضعون للحق ومتواضعون للناس، لا يتكبرون على الحق ولا على الناس. وقد سئل الفضيل رحمه الله عن التواضع فقال: أن تقبل الحق من كل من جاءك به. وقد كان سلفنا يزرون على أنفسهم إزراء شديدا ويهضمونها هضما كبيرا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا في مجلس فقال أحد من كان معه: ما أريد أن أكون من المقربين، ما أريد أن أكون من أصحاب اليمين، وإنما أريد أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود: إنها هنا رجلا يود أن لو مات لم يبعث، يعني نفسه. وكان يقول رضي الله عنه: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لما وطئ عقب اثنان ولحسيتم على رأس التراب، ولوجدت أني دعيت عبد الله بن روزة. وكان الفضيل رحمة الله عليه سائرا في واد أو مكان النخوة مع سفيان بن عيينة رحمه الله، فقال له: لو ظننت أن هناك في الأرض من هو أسوأ مني ومنك فبئس ما تظن. أي ليس هناك من هو أسوأ مني ومنك. وكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله في موسم الحج فرأى الناس واقفين بعرفة فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. من الذي يفعل هذا؟ ومن الذي يقول هذا؟ ومن الذي يزني على نفسه بهذا الشكل؟ وكان من تواضع سلفنا أنهم كانوا يقرون بالعلم لأهله، كما قال الإمام الشافعي لتلميذه الإمام أحمد رحمة الله عليهما: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا. فكان يسأله عن الحديث وصحته أو ضعفه، مع أن الشافعي رحمه الله له كلام من أعظم الكلام في علم الحديث، وله تحقيقات معتبرة عند علماء الحديث كافة، ومع ذلك يقول هذا الكلام لتلميذ من تلامذته. وله يقول، والكلام فيه يقول جدا، فهذا الخلق الجليل من أعظم أخلاق العلماء الذي هو التواضع. ومن أخلاق العلماء أيضا الصبر واليقين. لا بد أن يكون العالم صبورا، ولا بد أن يكون موقنا بوعد الله تعالى ونصره مهما تأخر ومهما حلت به البلايا والمحن، فإنه يكون صابرا موقنا بوعد الله. والله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل الصبر واليقين من مقومات الإمامة. وقد استنبط غير واحد من علمائنا من هذه الآية كشيخ الإسلام رحمه الله أن الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. أو على حد تعبير ابن القيم رحمه الله، إذا تزوج الصبر باليقين ولد منهما الإمامة في الدين. فلا يكون الرجل إماما أبدا إلا بالصبر واليقين. وهكذا وصل علماؤنا وأئمتنا إلى علمهم وإمامتهم، حتى صنف بعض العلماء كتبا في محن العلماء. وقيل للشافعي رحمه الله: أيهما أحب إليه، أن يمكن العبد أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. لا بد أن يبتلى أولا حتى يحصل له التمكين وتحصل له الإمامة. فلا بد في العالم أن يكون صبورا موقنا بوعد الله، فإن هذا من مقومات علمه وإمامته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، من أخلاق العلماء أيضا الرفق. فلا بد أن يكون العالم رفيقا، لينا هادئا، لا بد أن يتعامل مع الناس بهذا الخلق العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال أيضا كما في صحيح مسلم: من حرم الرفق حرم الخير. وقال أيضا كما في نفس الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه وهو سيد العلماء والدعاة والأئمة من أعظم الناس رفقا ولينا في التعامل مع الناس، ودون واسعة من وقائع عدة أخرجها مسلم في صحيحه عن صحابي يقال له معاوية بن الحسن السلمي رضي الله عنه، قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطف رجل من القوم، يعني في الصلاة، فقلت له: يرحمك الله. ما كان يعلم رضي الله عنه أن الكلام في الصلاة حرام. قال: فنظر القوم إلي بأعينهم، فقلت: وكتل أمياء، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل هذا في الصلاة. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وذكر تمام الحديث. فانظر كيف كان رفقه صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان تعليمه لأمته. لو أن أحدنا وقع في مقام كهذا لهاج وناج وأرعد وأبرق وأرغى وأزدد. لماذا؟ لأنه لم يكن رفيقا كما كان صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الرفق. وقد كان سلفنا الصالح أيضا على درجة عظيمة من هذا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد بيتا عظيما في هذا المقام. هذا البيت لا أعلم له نظيرا في كلام أحد من العلماء، لأنه لا يصدر إلا من رجل حكيم عاقل، وقد كان كذلك رحمة الله عليه. كان يقول في شأن طلبة العلم: أهين لهم نفسي لكم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. من الذي يهين نفسه لمن؟ العالم يهين نفسه للمتعلم، يتواضع له، يرفق له. من يصنع هذا الآن؟ تجد العالم الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون يتعامل مع طلبته كتعامل أصحاب الطبقية والفوقية. أنا عالم وأنتم طلبة، أنا شيخ وأنتم تلامذة. ما يصلح أبدا أن يكلمني أحد، ولا يصلح أبدا أن يتناقش معي أحد، ولا بد لمن أراد الدخول علي أن يأتي بالوسائل. أي كلام هذا؟ وما كان يصنع هذا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المرأة التي لقيها صلى الله عليه وسلم عند المقابر، قالت تلك المرأة: فذهبت إلى بيته فلم أجد عنده دوابين. ما في دوابين؟ لماذا؟ لأنه رحمة الله إلى الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلماذا يتشبع الواحد منا بما لم يعط؟ لماذا يتظاهر بكل هذه المظاهر الرذيلة من الكبر والخيلاء والعجب ونحو ذلك؟ العالم لا يكون هكذا، لابد أن يكون متواضعا رفيقا لينا. ومن أخلاق العلماء أيضا، وهذا يرتبط بالرفق، الحلم والأناة والسكينة. الأناة هي التأني وعدم العجلة في اتخاذ القرار، وهذه من الصفات الجميلة التي لا بد للعالم أن يتصف بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله من أن الغضب غور يغتال العقل فيسيطر على الإنسان، فلا يستطيع معه أن يتخذ القرار السليم، ولا يستطيع أن يحكم بالحكم الصحيح، بل يكون من شأنه الجوف والظلم ووضع الشيء في غير موضعه. وفي أثر جميل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيقوم علمكم بجهلكم. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. تتعلم السكينة ويتعلم الحلم لأجل العلم، لأن العلم لا يقوم إلا بالسكينة والحلم. ثم قال: وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. أيكون من العلماء جبابرة؟ نعم. أيكون من العلماء متغطرسون؟ نعم. أيكون من العلماء متكبرون؟ نعم. وهم علماء؟ نعم. لكن علمهم ليس بنافع، كما سبقت الإشارة إليه مرارا في الفرق بين أصل العلم وبين العلم النافع. ولا تكونوا جبابرة العلماء. لا ينبغي لعالم أبدا أن يكون جبارا، متسلطا متغطرسا معجبا بنفسه، لا يعجبه احد ولا يقيم وزنا لاحد، بل عليه ان يكون متواضعا حتى لطلبته كما سبق في اشارته. وكان من شأن سلفنا في التواضع، وكان من شأن سلفنا بالنسبة للرفق والأناة والحلم والسكينة أنهم كانوا يفترقون هذا الأمر بالنسبة للعالم. فقال الإمام مالك: ينبغي لطالب الحديث أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وقال الإمام أحمد: في خمس صفات ذكرها للمفتي لا بد من توافرها فيه حتى يصح كونه مفتيا، أن يكون له حلم ووقار وسكينة. فهذا الأمر كان معتبرا عند سلفنا، وكان من شروط العلماء عندهم ومن أخلاق العلماء أيضا، وبه أختم، أن يحافظ العالم على مروءته وحشمته. فالعالم من وقاره وسكينته واحترامه لنفسه لا بد له أن يحافظ على مروءته وحشمته ومكانته بين الناس، بغير أن يصل به الحال إلى الكبر كما سبق في الإشارة إليه. وإنما الغرض هنا أن يكون العالم مترفعا عن الدون، أن يكون صاحب همة عالية، أن يكون محافظا على مكانته، فلا نسقطها بفعل قبيح أو صفة مذمومة. وإن كان هذا الفعل في أصله مباحا، لكنه يضر بمكانته ويضر بمقامه من القدوة والأسوة عند الناس. كما قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نضحك ونمزح، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يتعنى التبسم. ومر الفضيل رحمه الله على قوم من أصحاب الحديث وهم يمرحون ويتضاحكون، فقال لهم: مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا يا ورثة الأنبياء، فإنكم أئمة يقتدى بكم. يكون هذا في ماذا؟ في الضحك والمزاح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى تبدو نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا، كما قال لرجل: إنا حاملوك على ولد الناقة، فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ ظن أنه يعني جملا صغيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أي قصد صلى الله عليه وسلم أنه سيحمله على جمل كبير، فسمى هذا الجمل ولد الناقة. فكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فأين هذا ممن يحول دعوته إلى تهريج، يهرج وينكد في الدعوة والتعليم وبيان الحق للناس وهدايتهم وحظهم على الاستقامة والالتزام؟ يكون هذا للتهريج؟ نعم، لا تتعجب، فإننا في القرن الحادي والعشرين. فالأمر بارك الله فيكم من الأهمية بمكان، لابد أن يحافظ العالم على مروءته وحشمته، لابد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط، لابد أن يحافظ على مكانته من القدوة والأسوة عند الناس. وهذا كما ذكرت لكم يكون في المباحات، فكيف بالمحرمات؟ كيف بأئمة المساجد الذين يجلسون على المقاهي ويشربون الدخان ويلعبون النرد؟ أئمة المساجد يصلون بالناس ويركبون المنابر ويلقون المحاضرات، أي علم هذا؟ إذا كان هذا هو العلم فاللهم زدنا جهلا إلى جهلنا. فلا بد أخي في الله أن تتفقد هذا الأمر وتنظر فيه في من حولك، انظر إلى سمته وأخلاقه وأدبه، فإن وجدته متمسكا بأخلاق العلماء فتعلم منه هذا الخلق، لو لم تتعلم منه إلا هذا لكفاك، لو لم تأخذ منه معلومة واحدة ولكن تعلمت منه الأدب فإن هذا يكفيك، لا تحتاج إلى شيء بعد هذا. أعني من هذه الجهة، من جهة الأدب، تعلم من أدب شيخك، تعلم من أدب معلمك، تعلم منه التواضع والسكينة والرفق والصدق وغير ذلك مما أشرنا إليه أو مما لم نشر إليه. فلابد لك أخي في الله أن تنظر في هذا. وفي نهاية الكلام على هذه الجزئية التي هي صفات العلماء، أود أن أنبه بتنبيه أخير وهو ضرورة النظر في هذه الصفات. اعلم أخي في الله كما سبقت الإشارة إليه أن الأمر دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ينبغي لك أبدا أن تتساهل أو تتهاون في هذا، فانظر وتدبر وتأمل، فإن وجدت هذه الصفات فالحمد لله، إن وجدتها في شخص فتمسك به وأرض عليه بنواجذك فإنه قل وجوده في هذا الزمن. فإن كنت مستطيعا لهذا فالحمد لله، إن كنت تستطيع أن تنظر في هذه الصفات وتتأكد من تحققها من عدمه فالحمد لله، فعليك أن تعمل وتجتهد. وإلا إن لم تكن تستطيع أن تحدد هذه الصفات أو تنظر فيها أو تميزها، فعليك أولا أن تستعين بالله وتنطرح على عتبة عبوديته وتمرغ قدمك بالذل بين يديه، فإنه يحب منك هذا، وإذا رأى منك هذا فسيوفقك ويسددك ويهديك. اجعل في قلبك الرغبة الحقيقية الصادقة في الوصول إلى العلماء وتمييزهم عن الجهلاء الأبرياء. استعن بالله وأكثر من الدعاء والتضرع واللجوء إليه، ثم بعد ذلك استعن بالله واجتهد، فإن الأمر كما يقول العلماء من أن العامي مجتهد في اختيار من يقلده. فتحرى ما استطعت، وابذل متعك وابذل جهدك في هذا، فإذا غلب على ظنك في شخص من الأشخاص أو داعية من الدعاء أنه عالم يطمئن إليه ويؤخذ بأقواله، فاستعن بالله وتوكل عليه والزم هذا العالم. فإذا لزمت فسلموا عن كل شيء، سلموا عن كل صغيرة وكبيرة، سلموا عما تحتاج إليه في أمور دينك حتى تلقى الله عز وجل وأنت بريء الذمة وأنت مؤد لما أوجبه عليك، حتى تلقاه بدين صحيح وتقرب سليم وعقيدة سوية، فهذا هو سبب سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة. وإذا غلب على ظنك في شخص من الأشخاص أنه من العلماء وعرفت من حاله أنه يستطيع أن يتكلم في الرجال بالعزم والورع والمعرفة وغير هذا، فسله عن هذا، سله عن كل من حولك، فلان يؤخذ عنه العلم أم لا، يستمع إليه أم لا، يؤخذ بأقواله في دين الله أم لا، هل هو أهل للكلام في هذا الدين أم لا، فإن هذا الأمر من أعظم الواجبات، وليس من الغيبة وليس من النميمة وليس من أكل أعراض المسلمين، بل هو نصيحة، نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، فإياك أن تفرط في هذا الواجب، وإياك أن تستثقله، وإياك أن تظن أنه من المحرمات أو الكبائر أو أن هذا الزمان قد أغلق على هذا الأمر كما يقول أهل الجهل، إياك أن تظن شيئا من هذا، وإياك أن تتساهل، عليك بالجد والاجتهاد والسعي الحقيقي في مرضاة الله عز وجل حتى تكون من الناجين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا ووفقنا لما فيه صلاحنا، اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نسألك ان تتوفانا على التوحيد والسنة وان تراض عنا يا رب العالمين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.